من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المال. هذا العلم، كل من كان المال تحت يده بإذن من الشارع كولي اليتيم أو بإذن من المالك كالوكيل والمستأجر ومن أشبه. أفهمتم؟
وإن قال بعت وقبضت الثمن فتلف في يدي ففيه وجهان ذكرناهما في الرهن. وإن اختلف في أرض الوكالة فالقول قول من ينكرها لأن الأصل عدمها. وإن اختلف في دفع المال إلى الوكيل فالقول قوله لذلك. وإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل لأن خيانته ثبتت بجحده. وكذلك الحكم في المودع. وإن أقام بدعواه بينة فبيه وجهان.
لكن لو قال إني أنكرته نافيا ثم تذكر فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ ينبغي أن ننظر في هذا إلى حال الشخص. إذا كان من أهل الصدق والأمانة قبل قوله، وإلا فلا يقبل. لأن النسيان وارد. أحيانا يقول لك الشخص إني كلمت بعد كذا وتقول أبدا ما كلمت، أو يقول أنا بعت عليك كذا وتقول ما بعت عليك، أو أعطيت كذا وتقول ما أعطيت، بناء عليه بناء على النسيان. فإذا ادعى أنه نفى نافيا ننظر إذا كان من أهل الصدق والأمانة وجب قبول قوله، وإلا فلا يقبل. نعم. ما في أحد وفي أسماء يا
خمس دقائق
إذا أنا باجي أخر من خمس ساعة ثلاثة أربعة دقائق كيف؟ يعني من أخذ بشيء لم يسلك بغيره، هذا قاعدة. فمن أخذ بقضاء الدين فإنه لا يسلك بحاجة فقط، ومن أخذ بحاجة فقط فإنه يجوز أن يسلكه في الدين. هذا من جسر الجهل الباطل أو عدل العقل. نعم. هذا جزء منين؟ أن يخرج هذا المال منين؟ يعني رجل تبرع لآخر بمال وقبضه إياه ومات الموهوب له. ملكه إذا مات المورث فالمال ملكه، ملك الورث، يفعل به ما شاء. على كل هو ملك ودخل ملكه فلا يمكن أن تبقى فيه. نعم. خالد إيه؟ نعم نعم حرام الأرض. لكن إذا قلنا بجواز تصرف الظنون كهذا وأخبر المالك وقال إني رأيت نفسي مستاجر فإن هذا تجزي ولا حاجة للمطالبة. إذا المفروض لا بد أن يضمنه، ضمنه لصاحبه ما هو قادر لأنه صرف، لكن تبقى في ذمته يقبضها دينه، يكون عليها الآن دينه لصاحب الزكاة لين يقول ما
أبدأ.
إذا حصل مالا فإنه يسلم لهذا ثم هذا يقضي به الدين، أو إذا حصل مالا يخبر صاحب الزكاة ويقول إن حصلت المال وأريد أن أصرفه في غرامة. نعم نعم. لأن أقول إيش هذا التفصيل اللي قلنا في مسألة أنه قبر النفس أو غيره، هذا في الرد، والرد غير الظن. جماعة إلا رسالة أخرى، كل من أخذ عينا بإذن من الشهادة أو بإذن مالكها فإنه أمين، لا ضمن عليه إلا بتعدي أو تفريط، أما من تفرط فهو شيء آخر. نعم هنا تجزئه إذا كان من عادتهم أن يأخذ الزكاة. نعم العبرة في النية هو ما دام من أهل الزكاة فالعبرة في النية. أنه جائز من ناحية شرعية، يعني يجوز أن تعطي الزكاة شخصا تكفيه سنة، لكن من الناحية العرفية والعادية ما ينفع. يعني يعطي أكثر من لازم، لا ما ينفع، الفقير لا يعطى أكثر من مؤونته فقط. يعني قدمنا هذا الرجل مؤونة كل شهر 1000 ريال نعطيه كم؟ 12,000 ما نعطي أكثر. هذه العادة عندكم موجودة. يشتغل الأطراف عشان نذكر معهم في العام القادم. دعني مذكرة لكن يعطونه يشتع عقار وكل شيء.
لا يكون
يعني
كل ما
يكون
يكون
جبرا حتى الذي لا يذكر يذكر هذا غريب. هذه وإن قام بدعواه بيّن.
نعم
هذا هو؟
نعم يقول
ما لا ما في فصل أبدا.
طيب قال في أثناء الفصل
ما يجب يعني فصل قال المؤلف في أثناء فصل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في أثناء فصل وإن أقام بدعواه بينة ففيه وجهان، أحدهما تقبل لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت كما لو لم ينكر، والثاني لا تقبل لأنه مكذب لها بجحده، فإن كان جحوده أنك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والسلف لأنه لم ينكر القبض.
يعني إن كان جحوده بمعنى أنك لا تستحق وليس بمعنى أنني لم أقبض منك فهذا له وجه ولهذا يقبض. نعم وهو يقول مكذب لها نعم
لأنه لم ينكر القبض فيجوز أن يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه أو رده وإن اختلفا في صدق الوكالة فقال وصيتني في بيع هذا فقال بل في بيع هذا، أو قال وكلتني في بيعه 20 قال بل 30 أو قال وكلتني في بيعه نفيها، قال بل نقدا. فالقول قول الموكل لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل، فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة. ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة أصل الطلاق. ونص أحمد
في صفة الطلاق
كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل فيما ناه، لأنه أمين.
المضارب أحسن، لأن المضارب هو الذي يتصرف في المال، والمضارب هو الذي يعطي المال.
ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل فيما ناه، لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه.
والراجح أن ينظر للقراء إذا كان القرينة تدل على قول الموكل عملنا بها، وإذا كان تدل بالعكس عملنا بها. فمثلا إذا قال إنك أذنت لي في بيعي بـ20 فقال بل بـ30، ونحن نعرف أن هذا لا يمكن أن يصل إلى 30. فالقول قول من؟
الوكيل.
قول الوكيل. وإذا قال أذنت لي في بيعه نسيئة فقال بل نقدا، فالقول قول الموكل ولا شك. فعلى كل حال ينبغي أن ينظر في هذا إلى القرائن، فمن دلت القرائن على صدقه كان القول قوله.
وإن قال اشتريت لك، وإن قال اشتريت هذا لك بـ10، قال بل بـ5، فالحكم فيه كذلك. وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بـ10، فأنكر الإذن في شرائها، فالقول قول الموكل، فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال، ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل. وإن أنكر أن الشراء لغيره فالقول قوله، وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله، وتبقى الجارية في يده، ولا تحل له لأنها ليست ملكا له. فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن، فإن أبى بيعها استحب للحاكم أن يرفق به ليبيعه إياها.
كذا عندكم أن يرفق به حطية
ليبيعه إياها، ولا يجبر، لأنه عقد مراضاة. فإن أبى فقد حصلت في يده لغيره، وله في ذمة صاحبها ثمنها. فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها، لأن الحاكم باعها في وفاء دينه. فإن قال صاحبها إن كانت لي فقد بعتكها بـ20، فقال القاضي لا يصح، لأنه بيع معلق على شرط، ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع يعلمانه فلا يضر جانه شرطا. كما لو قال إن كانت جارية فقد بعتكها.
والصحيح أنه يصح، صحيح أنه يصح حتى البيع المعلق بالشرط المحض صحيح، لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، وقوله المسلمون على شروط إلا شرط نحل حراما أو حرم حلالا.
فصل. فإن قال تزوجت لك فلانة بإذنك فصدقته المرأة وأنكره، فالقول قول المنكر، لأن الأصل معه ولا يستحلف، لأن الوكيل لأن الأصل معه ولا يستحلف لأن الوكيل يدعي حقا لغيره، وإن ادعته المرأة استحلف لأنها تدعي صداقها عليه، فإن حلف برئ من الصداق ولم يلزم الوكيل، لأن حقوق العقل تتعلق بالموكل، فإن كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به، وليس لها نكاح غيره لاعترافها أنها زوجته، فتؤخذ بإقرارها، ولا يكلف الطلاق لأنه لم يثبت في حقه نكاح، ويحتمل أن يكلف بإزالة احتمال، لأنه يحتمل صحة دعواها، فينزل منزلة النكاح الفاسد ولو مات.
هذا احتمال وصف لا شك، فيلزم بأن يطلق ويقال لا أضرب شيء، لا يلزمك نفقة ولا غير نفقة، وإنما تطلق من أجل أن تفك أسر المرأة، لأن كون تبقى بلا زوجها ضرر عظيم، فهذا الاحتمال هو الصحيح.
ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر لم يرثه الآخر، لأنه لم يثبت صداقها فترث، وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. باب الشركة. يجوز عقد الشركة في الجملة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا كان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما.
الشركة هي الاجتماع، اجتماع في استحقاق أو تصرف، فاشتراك الورثة في الشركة اجتماع في استحقاق، وشركة المضاربة والعنان وما أشبهها هذه اجتماع في إيش؟ في تصرف. فالشركة لا تخرج عن هذين القسمين، إما اجتماع في استحقاق وهذه لا تحتاج إلى عقد، وإما اجتماع في تصرف وهذه تحتاج إلى عقد. والأصل جواز الشركة لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء فيبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. فقوله إلا الذين آمنوا يدل على جواز الخلطة. ثم الحديث الذي أشار إليه المؤلف لذات المؤلف واضح. نعم.
رواه أبو داود: وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء.
قوله أنا ثالث الشريكين، كون الله فعل تاركهما لا شك أنه يستلزم نزول البركة في هذه الشركة وتيسير الأمور لهما، فإذا خان أحدهما الآخر خرج الله من بينهما ونزع البركة من بينهما.
وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء، لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: نهى رسول الله عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم، ولأنه لا يأمن معاملتهم بالربا والعقود الفاسدة.
الحديث هذا كما ترون مرسل، فهو من أقسام الضعيف، لكن لا شك أن الذمي والمراد بذلك الكتابي من اليهود والنصارى تكره مشاركتهم إلا إذا كان تدبير الشركة بيد المسلم. فلا فلا
فصل. والشركة على أربعة أضرب: أحدها شركة
هذه جملة مستقلة، أحد مبتدا والثاني وما بعده خبر.
ما يشكل علي كثيرا هذا، ما
أنا أشوف يشكل علي كثيرا، لكن إذا جاءت الجملة، إذا جاء ما بعد المجمل مفصلا بجملة فهي منقطعة الأول.
إذا جاء مفصلا بجملة
نعم هو منقطع الأول
وهي فيرفع.
لكن لو قال مثلا على أربعة أضرب شركة العنان، شركة العنان شركة مضاربة، هذه تكون بدلا من الأول لأنها تفصيل له. أما إذا أتى بجملة مستقلة فهي جملة مستقلة. نعم.
والشركة على أربعة أضرب، أحدها شركة العنان وهو أن يشترك اثنان بماليهما.
العنان بالكسر.
أحدها شركة العنان وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه ببدنيهما والربح بينهما، فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمان.
تصورتما ولا تصورتما الشركة هذه كل واحد منهم يجيب المال بعنده ويخلقان ثم ما يتصرفان فيه، نسمي هذه الشركة عناء لأنها تشبه الفارسين الراكبين على فرسيهما، وكل واحد منهما قد أمسك بعنان فرسه. فإذا من كل واحد منهما مال وعيش وبدن يعني وعمل. إذا قال قائل ما فائدة من هذه الشركة؟ قلنا الفائدة أنه ربما يعرض شيء قيمته كثيرة والواحد منهما لا يستطيع أن يدفع القيمة فيشتركان فيه، ففيها فائدة. نعم.
فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسارته، والربح بينهما على ما شرطا.
إذن الخسارة على قدر المالين، فإذا كان أحدهما أتى بمئتين والثاني أتى بثلاث وخسر خمسين، كيف نوزع الخسارة؟ أخماس الذي أتى بمئتين نقول عليه عشرون، والذي أتى بثلاث نقول عليه ثلاثون. طيب. أما الربح فعلى ما شرط، لو قال الربح بين نصفين جاز ذلك ويكون الأكثر مع صاحب الخمسين، لأنه لو كان الربح على حسب المالين لكان لصاحب الخمسين خمسة الربح، وإنما كان الربح على ما شرطه لأن أحدهما قد يكون أسد وأعلم بطرق البيع والشراء فيجعل له من الربح نصيب أكبر من ماله.
والربح بينهما على ما شرطا لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحفظه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
نعم. يعني مثل الكراهة ليه حرام، والكراهة عند الحاجة تزول. لا يتولاها، يقول لا يمكن أن تتصرف بأي عقد إلا بعد مراجعة. نعم.
يذهب إلى المتجر
فيعطيه إياها بأقل من السعر العرض عليه ويكون الزائد له. لمن؟
للمصنع
السيارة. ويعني
وهذا أيضا هذا معروف حتى عن السيارة، فهل يكون العرض مبيح له بأن يأخذ زيادة أو يأخذ؟
يعني أن صاحب عنده قطعة غيار يحابي هذا العالم. لكن هذا العامل اشتراها بالوكالة ولا اشتراها لنفسه؟ ما خايف لنفسه ولا بالوكالة على أنه وكيل فلان؟ الآن لو هذه القطعة تلف فمن ضمان من قبل أن يصير بالسيارة؟ إذا لبس لا بأس أن يعطيها يوم 9 ويقول ذاك هي 10. نعم. ليش؟ لا إلا إذا حصل تصرف شايف الاستحقاق يعني هذا غير اختيار. إلا إذا حصل تصرف يعني إن بعد تشارك في التصرف دخل الحديث. نعم. الخسارة لا بد أن تكون على قدر المالي، لا يمكن يشترط فيها سوى ذلك. يعني مشكلة صارت الخسارة على واحد منهم مشكلة.
قد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الشركة فصل: وتصح الشركة في الدراهم والدنانير لأنهما أثمان البياعات وقيم الأموال، ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه، والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما، وهذا ممكن في العروض. والحكم
هذه الروايتان صحيحة. يعني مثلا إذا أراد شخصان أن يشتركا شركة عمال فلا بد أن يأتي بالدراهم أو الدنانير، فإن أتى بالعروض بأن جاء أحدهما بالسيارات وجاء الثاني بمعدات أخرى وقالا نشترك في هذه شركة عنا، فالمذهب لا يصح لأن القيمة قد تزيد وقد تنقص في أحدهما، والصحيح أن ذلك جائز وتقدر القيمة وقت العقد. فيقال كم تساوي سيارات؟ قال تساوي 20,000. والثاني كم تساوي معدات؟ قال 10,000. يقول رأس مال صاحب السيارات كم؟ النسبة الثلثين، وهذا الثلث. فنقول الآن اشترط في مال أحدهما أتى بثلثين والثاني أتى بثلثين، وهذا هو الذي عليه العمل الآن والذي عليه العمل الآن. هنا
والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض، ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة.
الظاهر من عند المناظر المطبوع المخطوط مفاضلة هي إما عند المفاضلة وإما عند المناظر.
في تصحيح ولا شيء، لكن
وش اللي عندك؟
في تصحيح، لكن العين اللي هو حاط كأنها فاء وتحتمل أن تكون نون المناظرة.
ما في مناظرة هنا، المناظرة بالسبب اللي عندك ايش؟
المفاضلة او المفاضلة. ودك توقف
نحن الصواب أن يفاصل، يعني إذا تفاصل وفتحت الشركة لا يمكن الرجوع في شيء مجهول،
لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاصلة ولا بدين ولا غائب، لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مكسور الشركة. فصل. ويجوز في المختلفين، فيكون لأحدهما دنانير
جوز أو تجوز مخطوط على كل حال المعنى تجوز الشركة في المختلفين، وعلى يجوز يقدر الاشتراك، ويجوز الاشتراك في المختلفين. نعم.
ويجوز في المختلفين، فيكون لأحدهما دنانير والآخر دراهم، أو لأحدهما صحاح وللآخر مكسرة، أو لأحدهما مئة والآخر مئتان، لأنهما أثمان فصحت الشركة بهما كالمتفقين، ويرجع كل واحد منهما عند
المفاصلة. مفاصلة.
ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله نص عليه، لأنها أثمان فيجب الرجوع في مثلها كالمتفقين. وتجوز
هذا بناء على ما كانوا يعرفونه أن الدرهم بالنسبة للدينار لا يزيد ولا يزيد، فعشر دراهم عن دينار، 12 درهما عن دينار لا يزيد ولا ينقص. فهنا نقول لا فرق بين أن تكون من هذا الدنانير ومن هذا دراهم، لأن الظاهر أن قيمة الدينار 12 درهم، بدليل أن الدية 12000 مثقال ذهبا و 12000 درهم من فضة، مما يدل على أن السعر في ذلك الوقت كان الدينار كم؟ 12 درهم لا يزيد ولا ينقص. لكن في وقتنا الحاضر الدنانير والدراهم تختلف، قد يزيد الذهب وقد ينقص، فلهذا نقول لا بد أن تقدر القيمة عند الاشتراك، قيمة الذهب كم وقيمة الفضة كم، حتى يرجع إليها عند المناقضة. ففهمتم الآن؟ الآن الفقهاء يقولون لا بأس أن يأتي أحدهما بدراهم والثاني بدنانير، لأنه عند المفاصلة يرجع كل إنسان بما جاء به بماله، فإذا أتى هذا بمئة دينار والآخر بألف درهم وتمت الشركة عملوا فيها ثم عند المناقضة، كيف نعطيه؟ ما نعطي هذا دراهمه كاملة وهذا دنانيره كاملة، لأن القيمة لا تتغير. لكن في وقتنا الحاضر ربما تكون عشرة دنانير 100 درهم الآن، وبعد شهر أو شهرين تكون 200 درهم أو 80 درهم، وعليه فنقول لا بد من أن تقوم الدراهم والدنانير عند العقد حتى يرجع كل واحد منهما بقيمة نقده.
وتجوز الشركة وإن لم يخلط المالين، لأنه يقصد بها كون الربح بينهما فلم يشترط خلط المال كالمضاربة.
المضاربة ما في مال من أحد الجانبين، وش يخلط؟ المضاربة أحدهما يعمل والثاني يأتي بالدراهم، وشركة الإيمان كل واحد منهما أتى بمال وعمل. فهذا القياس يعني مستغرب من المؤلف رحمه الله على مزارة علم وعمق فقه.
فصل. ومبناها على الوكالة والأمانة، لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنة، وبإذنه له في التصرف وكلا، ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته والوكالة في حصة شريكه، وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة. فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن يرض المال، فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا ينعزل حتى يرض، كالمضارب إذا عزله رب المال. وقال أبو الخطاب ينعزل لأنها وكالة، فإذا عزله فطلب أحدهما البيع والآخر القسمة أجيب طالب القسمة، لأنه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع بخلاف المضارب. وهذا إنما يصح إذا كان الربح على قدر المالين، فإن زاد ربح أحدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضاربة. فصل. فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة، فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف، لأن هذا إتمام للشركة وليس بابتداء لها فلا تعتبر شروطها. وكذلك إن مات رب المال في المضاربة فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه، ويحتمل أن لا يجوز إتمامها إلا أن يكون المال ماضا لأن العقد قد بطل بالموت، وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض. وإن مات عامل المضاربة لم يجز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداءها لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه. ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به والموصى له لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه، ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به والموصى له كالوارث في هذا. فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعها إليهم.
نعم ما يستبعي الأشحان في هذا الأحلام من أصحاب من جائز إذا شاءوا أمضوها مع الوارث وإن شاءوا فسقوا.
فصل. ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضاة، ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويرد بالعيب في العقد الذي
المساومة أيها أحسن من المرابحة أو التولية؟ المساومة من يزيد تسوم هذا المال أو هذا الثوب يسوم يذهب الثاني يقول هل تزيد أو لا تزيد. أما المرابحة ما فيها هل تزيد، لأنه سوف يشتري برأس المال مع ربح، وكذلك التولية يشتري برأس المال بدون ربح، والمواضعة برأس المال مع نقص. فالمهم أن الشريكين لكل واحد منهما أن يبيع مساومة أو تولية أو مرابحة أو مواضعة.
ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو أو صاحبه، ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة، وهل لأحدهما أن يبيع نساء أو يرضع أو يودع أو يسافر بالمال؟ يخرج على روايتين، إحداهما له ذلك لأنه عادة التجار، ولأن المقصود الربح وهو في هذه أكثر، والأخرى لا يجوز لأن فيه تغريرا بالمال. وهل له التوكيل؟ يخرج
أنه جائز إذا رأى المصلحة، يعني يقيد الجواب بما إذا رأى المصلحة. فإذا رأى المصلحة في بيعه نساء أو بالسفر به فلا بأس.
وهل له التوكيل؟ يخرج على الروايتين في الوكيل، لأنه وكيل، وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله.
الصحيح أنه له أن يوكل، والفرق بينه وبين الوكيل المجرد أن الوكيل المجرد ليس له حظ في هذا المال الذي وكل فيه، وهذا شريك له حظ، فلن يوكل إلا من يرى أن فيه توكيله مصلحة. فلهذا نقول يجوز لأحد الشريكين بشرط الإيمان أن يوكل، سواء استأذن من صاحبه أو لم يستأذن. نعم.
وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله، لأنه وكيله. وهل له أن يرهن ويرتهن؟ فيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن الرهن يراد للإيفاء، والارتهان يراد للاستيفاء، وهو يملكهما فيملك ما يراد لهما، والثاني لا يجوز لأن فيه خطرا. وفي الإقالة وجهان، أصحهما أنه يملكها لأنه إن كانت بيعا فقد أذن فيه، وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملك كالرد بالعيب، والآخر لا يملكها لأنها فسخ فلا تدخل في الإذن في التجارة.
الصواب أن هذا جائز، أن لكل واحد منه أن يتصرف بما يرى أنه مصلحة، سواء في البيع نساء أو في الإقرار أو في الإقالة أو غير ذلك.
فصل. وليس له أن يكاتب رقيقه ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يقرض ولا يحابي، لأن ذلك ليس بتجارة. وليس له المشاركة بمال الشركة ولا المضاربة به ولا خوطه بماله ولا مال غيره، لأنه
لكن إذا وجد مصلحة في هذا جاز. مصلحة القرض أن يقرضه شخصا ليحفظ المال، لأنه يعني ربما لو بقي المال عنده يتسلط عليه اللصوص والسراق، أو إذا كان في بلد حكمه جاء تسلط عليه ولي الأمر، فإذا أقرره فقد أمنه. ومن هذا وضع الأموال في البنوك الآن، وضع الأموال في البنوك ليس وديعة في الوقت ولكنه إقرار، لأن صاحب البنك يدخل هذا المال في صندوق ويتصرف فيه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المودع إذا أذن للمودع في التصرف فهذا قرض وليس بوديعة. نعم.
ولا خوضه بماله ولا مال غيره، لأنه يثبت في المال حقوقا، وليس هو من التجارة المأذون فيها، ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها لأن فيه خطرا، ولا يستدين على مال الشركة، ولا يشتري ما ليس عنده.
السفتجة هي أن يعطيه الفلوس مثلا في مكة ويقول حولها لي في المدينة، هذه سفتجة، والله إن الكلمة هذه ليست عربية، لكن هذا هو معناها عند الفقهاء. والصواب أن له أن يأخذ به سفتجة، لأن هذا قد يكون أحفظ للمال. قد يكون الرجل لو اصطحب المال معه في السفر من مكة إلى المدينة يتسلط عليه قطاع الطريق، لكن إذا أخذ به سفجة سلم منه. ولدينا قاعدة عريضة ينبغي أن نعتبرها في هذا، وهي أن كل تصرف من مصلحة الشركة فهو جائز،
ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه، فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه ويختص بملكه وربحه وضمانه، وكذلك ما استدانه أو اقترضه، ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها، وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه، سواء أقر بعين أو دين، لأن الإقرار
من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المال، هذا الأمر كل من كان المال تحت يده بإذن من الشارع كولي اليتيم أو بإذن من المالك كالوكيل والمستأجر ومن أشبه. أفهمتم؟
وإن قال بعت وقبضت الثمن فتلف بيدي ففيه وجهان ذكرناهما في الرهن. وإن اختلف في أرض الوكالة فالقول قول من ينكرها لأن الأصل عدمها، وإن اختلف في دفع المال إلى الوكيل فالقول قوله لذلك، وإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل لأن خيانته ثبتت بجحده، وكذلك الحكم في المودع. وإن أقام بدعواه بينة فبيه وجهان،
لكن لو قال إني أنكرته نافيا ثم تذكرت فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ ينبغي أن ننظر في هذا إلى حال الشخص، إذا كان من أهل الصدق والأمانة قبل قوله، وإلا فلا يقبل، لأن النسيان وارد. أحيانا يقول لك الشخص إني كلمت قبل كذا وتقول أبدا ما كلمت، أو يقول أنا بعت عليك كذا وتقول ما بعت عليك، أو أعطيت كذا وتقول ما أعطيت، بناء عليه بناء على النسيان. فإذا ادعى أنه نفى نافيا ننظر، إذا كان من أهل الصدق والأمانة وجب قبول قوله، وإلا فلا يقبل. نعم. ما في أحد وفي أسماء يعني.
خمس دقائق
إذا أنا باجي أخذ من خمس الساعة ثلاثة أربعة دقائق كيف؟ إذا مات يعني من أخذ بشيء لم يسوق بغيره، هذا صحيح. فمن أخذ بقضاء الدين فإنه لا يسوق بحاجة فقط، ومن أخذ بحاجة فقط فإنه يجوز أن يسوقه في الدين. هذا من جسر المال الجهل الصحيح أو عجل عبر. نعم. هل يجوز ايه؟ منين؟ ان يخرج هذا المال منين؟ يعني رجل تبرع لاخر بمال وقبضه اياه ومات الموهوب له. ملكهم. إذا مات المورث فالمال ملكهم، ملك الورث، يفعل به ما شاء. على كل حال هو ملك، ملك ودخل منه، دخل ملكه فلا يمكن أن يدخل فيه. نعم خالد إيه؟ نعم نعم حرام عليك. لكن إذا قلنا بجواز تصرف الظنون كهذا وأخبر المالك وقال إني رأيت نفسي مستاجر فإن هذا تجزي ولا حاجة للمطالبة. إذا المفروض لا بد أن يضمنه، يضمنها لصاحبه، ما هو قادر على أن صرفه، لكن تبقى في ذمته يقبضها دينه، يكون عليها الآن دينه، دين لصاحب الزكاة ودين لقرماء الزكاة. إذا حصل مالا فإنه يسلم لهذا ثم هذا يقضي به الدين، أو إذا حصل مالا يخبر صاحب الزكاة ويقول إن حصلت المال وأريد أن أصرفه في غرامة. نعم نعم لأن أقول إيش هذا التفصيل اللي قلنا في مسألة المقابلة النفسية أو غيره، هذا في الرد، والرد غير الظن. لما إلا رجال أو كل من أخذ عينا بإذن من الشهادة أو بإذن مالكها فإنه أمين، لا ضمن عليه إلا بتعدى أو تفصيل، أما إذا تفرد فهو شيء آخر. نعم هنا تجزئه إذا كان من عادتهم أن يأخذ الزكاة. نعم العبرة بالنية فيه هو ما دام من أهل الزكاة فالعبرة بالنية فيه. نعم هو أنه جاء من الناحية الشرعية، يعني يجوز أن تعطي الزكاة شخصا تكفيه سنة، لكن من الناحية العرفية والعادية ما ينفع. يعني يعطونا أكثر من لازم، لا ما ينفع. الفقير لا يعطى أكثر من مؤونته فقط، يعني قدرنا هذا الرجل مؤونة كل شهر 1000 ريال نعطيه كم؟ ما نعطي أكثر. هذه العادة عندكم موجودة يشتغل الطرف عشان يزكي معهم في العام القادم. دعني مذكرة لكن يعطونه يشتع أقار وكل شيء.
لا كثير
شيء
يكون
يعني كل الناس يكون جبرا
حتى الذي لا
يذكر يذكر هذا غريب. هذه كل ولأن قلت بين أقامة بدعواه ضيب.
نعم
هذا هو؟
نعم يفضل
هذا ما هذا ما في تصور أبدا.
طيب قال في أثناء الفصل
ما جاء فصل قال المؤلف في أثناء فصل
قال المؤلف رحمه الله تعالى في أثناء فصل وإن أقام بدعواه بينة ففيه وجهان، أحدهما تقبل لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت كما لو لم ينكر، والثاني لا تقبل لأنه مكذب لها بجحده. فإن كان جحوده أنك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والسلف لأنه لم ينكر القبض.
يعني إن كان جحوده بمعنى أنك لا تستحق وليس بمعنى أنني لم أقبضني فهذا له وجه ولهذا يقبض. نعم وهم يقول مكذب لها نعم
لأنه لم ينكر القبض فيجوز أن يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه أو رده وإن اختلفا في صفة الوكالة فقال وصيتني في بيع هذا فقال بل في بيع هذا أو قال وكلتني في بيعه بعشرين قال بل بثلاثين أو قال وكلتني في بيعه نسيئة قال بل نقدا فالقول قول الموكل لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة. ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة أصل الطلاق. ونص أحمد
في صفة الطلاق
كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل فيما ناه لأنه أمين.
المضارب أحسن لأن المضارب هو الذي يتصرف المال والمضارب هو الذي يعطي المال.
ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل فيما ناه لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه.
والراجح أن ينظر للقراء إذا كان القرينة تدل على قول الموكل عملنا بها وإذا كان تدل بالعكس عملنا بها. فمثلا إذا قال إنك أذنت لي في بيعي بعشرين فقال بل بثلاثين ونحن نعرف أن هذا لا يمكن أن يصل إلى ثلاثين فالقول قول من؟
الوكيل.
قول الوكيل. وإذا قال أنت لي في بيعه نسيئة فقال بل نقدا فالقول قول الموكل ولا شك. فعلى كل حال ينبغي أن ينظر في هذه إلى القرائن فمن دلت القرائن على صدقه كان القول قوله.
وإن قال اشتريت لك وإن قال اشتريت هذا لك بعشرة قال بل بخمسة فالحكم فيه كذلك. وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة فأنكر الإذن في شرائها فالقول قول الموكل فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل. وإن أنكر أن الشراء لغيره فالقول قوله وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله وتبقى الجارية في يده ولا تحل له لأنها ليست ملكا له. فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن. فإن أبى بيعها استحب للحاكم أن يرفق به ليبيعه إياها.
كذا عندكم أن يرفق به حطية
ليبيعه إياها ولا يجبر لأنه عقد مرضى. فإن أبى فقد حصلت في يده لغيره وله في ذمة صاحبها ثمنها. فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها لأن الحاكم باعها في وفاء دينه، فإن قال صاحبها إن كانت لي فقد بعتكها بعشرين، فقال القاضي لا يصح لأنه بيع معلق على شرط، ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع يعلمانه فلا يضر جاره شرطا، كما لو قال إن كانت جارية فقد بعتكها.
والصحيح أنه يصح، صحيح أنه يصح حتى البيع المعلق بالشرط المحض صحيح بعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، وقوله المسلمون على شروط إلا شرط نحل حراما أو حرم حلالا.
فصل. فإن قال تزوجت لك فلانة بإذنك فصدقته المرأة وأنكره، فالقول قول المنكر لأن الأصل معه ولا يستحلف، لأن الأصل معه ولا يستحلف لأن الوكيل يدعي حقا لغيره، وإن ادعته المرأة استحلف لأنها تدعي صداقها عليه، فإن حلف برئ من الصداق ولم يلزم الوكيل لأن حقوق العقل تتعلق بالموكل، فإن كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به وليس لها نكاح غيره لاعترافها أنها زوجته فتؤخذ بإقرارها، ولا يكلف الطلاق لأنه لم يثبت في حقه نكاح، ويحتمل أن يكلف بإزالة احتمال لأنه يحتمل صحة دعواها، فينزل منزلة النكاح الفاسد ولو مات.
هذا احتمال وصف لا شك، فيلزم بأن يطلق ويقال لا يضر الشيء، لا يلزمك النفقة ولا غير النفقة، وإنما تطلق من أجل أن تفك أسر المرأة، لأن كونها تبقى بلا زوجها ضرر عظيم، فهذا احتمال وصف.
ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر
لم
يرثه الآخر لأنه لم يثبت صداقها فترث، وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. باب الشركة. يجوز عقد الشركة في الجملة لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا حان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما.
الشركة هي الاجتماع، اجتماع في استحقاق أو تصرف، فاشتراك الورثة في الشركة اجتماع في استحقاق، وشركة المضاربة والعنان وما أشبهها هذه اجتماع في ايش؟ في تصرف، فالشركة لا تخرج عن هذين القسمين، إما اجتماع في استحقاق وهذه لا تحتاج لعقد، وإما اجتماع في تصرف وهذه تحتاج إلى عقد، والأصل جواز الشركة، الأصل جواز الشركة لقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء سيبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، فقول إلا الذين آمنوا يدل على جواز السلطة. ثم الحديث الذي أشار إليه المؤلف لذات المؤلف واضح. نعم.
رواه أبو داود وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء.
قوله أنا ثالث الشريكين، كون الله فعل تاركهما لا شك أنه يستلزم نزول البركة في هذه الشركة وتيسير الأمور لهما، فإذا خان أحدهما الآخر خرج الله من بينهما ونزع البركة من بينهما.
وتكره شركة الذمي إلا أن يقول المسلم يتولى البيع والشراء لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال نهى رسول الله عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم ولأنه لا يأمن معاملتهم بالربا والعقود الفاسدة.
الحديث هذا كما ترون مرسل فهو من أقسام الضعيف، لكن لا شك أن الذمي والمراد بذلك الكتاب من اليهود والنصارى تكره مشاركتهم إلا إذا كان تدبير الشركة بيد المسلم فلا بأس.
فصل. والشركة على أربعة أضرب، أحدها أحدها شركة
أحد، يعني هذه جملة مستقلة، أحد مبتدا والثاني وما بعده خبر.
ما يشكل علي كثيرا هذا، ما
في أنا أشوف يشكل علي كثيرا، لكن إذا جاءت الجملة إذا جاء ما بعد المجمل مفصلا بجملة فهي منقطعة الأول.
إذا جاء مفصلا بجملة
نعم هو منقطع الأول
وهي فيقطع،
لكن لو قال مثلا على أربعة أضرب شركة العنان، شركة العنان شركة مضاربة، هذه تكون بدلا من الأول لأنها تفصيل له. أما إذا أتى بجملة مستقلة فهي جملة مستقلة.
والشركة على أربعة أضرب، أحدها شركة العنان وهو أن يشترك اثنان بماليهما.
العنان بالكسر.
أحدها شركة العنان وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه ببدنيهما والربح بينهما، فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمان.
تصورتما ولا تصورتما الشركة هذه كل واحد منهم يجيب المال من عنده ويخلطان ثم ما يتصرفان فيه، نسمي هذه الشركة عناء، يعني تشبه الفارسين الراكبين على فرسيهما وكل واحد منهما قد أمسك بعناء فرسه. فإذا من كل واحد منهما مال وعيش وبدن يعني وعمل. إذا قال قائل ما فائدة من هذه الشركة؟ قلنا الفائدة أنه ربما يعرض شيء قيمته كثيرة والواحد منهما لا يستطيع أن يدفع القيمة فيشتري ثاني فيه، ففيها فائدة. نعم.
فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسر كانت الخسارة بينهما على قدر المالين لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسارته، والربح بينهما على ما شرطا.
إذن الخسارة على قدر المالين، فإذا كان أحدهما أتى بمئتين والثاني أتى بثلاث وخسر خمسين، كيف نوزع الخسارة؟ أخماس الذي أتى بمئتين نقول عليه عشرون، والذي أتى بثلاث نقول عليه ثلاثون. أما الربح فعلى ما شرط، لو قال الربح بين نصفين جاز ذلك ويكون الأكثر مع صاحب الخمسين، لأنه لو كان الربح على حسب المالين لكان لصاحب الخمسين خمسة الربح، وإنما كان الربح على ما شرطه لأن أحدهما قد يكون أسد وأعلم بطرق البيع والشراء فيجعل له من الربح نصيب أكبر من ماله.
والربح بينهما على ما شرطا لأن العمل يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
نعم يعني مثل الكراهة ما هي حرام والكراهة عند الحاجة تزول يعني لا يتولاها يقول لا يمكن أن تتصرف بأي عقد إلا بعد مراجعة نعم
يذهب إلى المتجر
فيعطيه إياها بأقل من السعر العرف المصلح لمصلح السيارة ويعني وهذا هذا معروف حتى عند المصلح السيارة فهل يكون العرف مبيح له بأن يأخذ زيادة أو يأخذ يعني أن صاحب اللي عنده قطع غيار يحابي هذا العائد لكن هذا العامل اشتراها بالوكالة ولا اشتراها لنفسه ما خايف لنفسه ولا بالوكالة على من وكيل فلان الآن لو هذه القطعة لو هذه القطعة تلف فمن ضمان من قبل أن يصير بالسيارة إذا لبس لا بأس أن يعطيها يوم 9 ويقول ذاك هي 10 نعم ليش لا إلا إذا حصل تصرف شايف الاستحقاق يعني هذا غير اختيار إلا إذا حصل تصرف يعني إن بعد تشارك في التصرف دخل الحديث نعم الخسارة لا بد أن تكون على قدر المليك لا يمكن يشتغل فيها سوى ذلك يعني مشكلة صارت الخسارة على واحد منهم مشكلة
قد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الشركة فصل وتصح الشركة في الدراهم والدنانير لأنهما أثمان البياعات وقيم الأموال ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما وهذا ممكن في العروض والحكم
هذه الرواية الثانية صحيحة يعني مثلا إذا أراد شخصان أن يشتركا شركة عمال فلا بد أن يأتي بالدراهم أو الدنانير فإن أتي بالعروض بأن جاء أحدهما بالسيارات وجاء الثاني بمعدات أخرى وقالا نشترك في هذه شركة عنان فالمذهب لا يصح لأن القيمة قد تزيد وقد تنقص في أحدهما والصحيح أن ذلك جائز وتقدر القيمة وقت العقد فيقال كم تساوي سيارتك قال تساوي 20,000 والثاني كم تساوي معدات قال 10,000 يقول عثمان صاحب السيارات كم النسبة الثلثين وهذا الثلث فنقول الآن اشترك في مال أحدهما أتى بثلثين والثاني أتى بثلثين وهذا هو الذي عليه العمل الآن والذي عليه العمل الآن.
والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض. ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة.
مفاضلة هي إما عند المفاضلة وإما عند المناقضة.
في تصحيح ولا شيء، لكن
وش اللي عندك؟
في تصحيح، لكن العين اللي هو حاط كأنها فاء وتحتمل أن تكون نون المناظرة.
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 ما في مناظرة هنا، المناظرة السبب. اللي عندك إيش؟
المفاضلة أو المفاضلة. بدك تشوف إيش؟
نحن الصواب المفاصلة، يعني إذا تفاصل وفتحت الشركة لا يمكن الرجوع في شيء مجهول.
لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاصلة ولا بدين ولا غائب لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة. فصل. ويجوز في المختلفين فيكون لأحدهما دنانير.
تجوز أو تجوز مخطوط على كل حال المعنى تجوز الشركة في المختلفين وعلى يجوز يقدر الاشتراك ويجوز الاشتراك في المختلفين.
ويجوز في المختلفين فيكون لأحدهما دنانير والآخر دراهم أو لأحدهما صحاح وللآخر مكسرة أو لأحدهما مئة والآخر مئتان لأنهما أثمان فصحت الشركة بهما كالمتفقين. ويرجع كل واحد منهما عند
المفاصلة. مفاصلة
ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله نص عليه لأنها أثمان فيجب الرجوع في مثلها كالمتفقين. وتجوز
هذا بناء على ما كانوا يعرفونه أن الدرهم بالنسبة للدينار لا يزيد ولا يزيد. فعشر دراهم عن دينار، 12 درهما عن دينار لا يزيد ولا ينقص. فهنا نقول لا فرق بين أن تكون من هذا الدنانير ومن هذا دراهم، لأن الظاهر أن قيمة الدينار 12 درهم بدليل أن الدية 12000 مثقال ذهبا و12000 درهم من فضة، مما يدل على أن السعر في ذلك الوقت كان الدينار كم؟ 12 درهم لا يزيد ولا ينقص. لكن في وقتنا الحاضر الدنانير والدراهم تختلف، قد يزيد الذهب وقد ينقص. فلهذا نقول لا بد أن تقدر القيمة عند الاشتراك، قيمة الذهب كم وقيمة الفضة كم، حتى يرجع إليها عند المناظرة. فهمتم الآن؟ الآن الفقهاء يقولون لا بأس أن يأتي أحدهما بدراهم والثاني بدنانير، لأنه عند المفاصلة يرجع كل إنسان بما جاء به بماله. فإذا أتاها بمئة دينار والآخر بألف درهم وتمت الشركة عملوا فيها ثم عند المناظرة كيف نعطيهما؟ نعطي هذا دراهمه كاملة وهذا دنانيره كاملة، لأن القيمة لا تتغير. لكن في وقتنا الحاضر ربما تكون عشرة دنانير مئة درهم الآن وبعد شهر أو شهرين تكون 200 درهم أو 80 درهم. وعليه فنقول لا بد من أن تقوم الدراهم والدنانير عند العقد حتى يرجع كل واحد منهما بقيمة نقده.
وتجوز الشركة وإن لم يخلط المالين لأنه يقصد بها كون الربح بينهما فلم يشترط خلط المال كالمضاربة.
المضاربة ما فيه مال من أحد الجانبين. وش يخلط المضاربة؟ أحدهما يعمل والثاني يأتي بالدراهم. وشركة العنان كل واحد منهم أتى بماله وعمل. فهذا القياس يعني مستغرب من المؤلف رحمه الله على مزارة علم وعمق فقه.
فصل. ومبناها على الوكالة والأمانة لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنه وبإذنه له في التصرف وكله ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته والوكالة في حصة شريكه وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن يرض المال فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا ينعزل حتى يرض كالمضارب إذا عزله رب المال. وقال أبو الخطاب ينعزل لأنها وكالة فإذا عزله فطلب أحدهما البيع والآخر القسمة أجيب طالب القسمة لأنه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع بخلاف المضارب. وهذا إنما يصح إذا كان الربح على قدر المالين فإن زاد ربح أحدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضاربة. فصل. فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف لأن هذا إتمام للشركة وليس بابتداء لها فلا تعتبر شروطها. وكذلك إن مات رب المال في المضاربة فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه ويحتمل أن لا يجوز إتمامها إلا أن يكون المال ماضا لأن العقد قد بطل بالموت وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض. وإن مات عامل المضاربة لم يجوز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداءها لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه. ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به والموصى له لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه. ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به والموصى له كالوارث في هذا فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعها إليهم.
نعم نعم ناس بين الشحان في هذا الإحلال من أصحاب من جائز إذا شاءوا أنضوها مع الوارث وإن شاءوا فسدوا.
فصل. ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضاة ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويرد بالعيب في العقد الذي
المساومة أيها أحسن من المرابحة أو التولية المساومة من يزيد تسوم هذا المال أو هذا الثوب يسوم يذهب الثاني يقول هل تزيد أو لا تزيد أما المرابحة ما فيها هل تزيد لأنه سوف يشتري برأس المال مع ربح وكذلك التولية يشتري برأس المال بدون ربح والمواضعة برأس المال مع نقص فالمهم أن الشريكين لكل واحد منهما أن يبيع مساومة أو تولية أو مرابحة أو مواضعة
ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو أو صاحبه ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة وهل لأحدهما أن يبيع نساء أو يرضع أو يودع أو يسافر بالمال يخرج على روايتين إحداهما له ذلك لأنه عادة التجار ولأن المقصود الربح وهو في هذه أكثر والأخرى لا يجوز لأن فيه تغريرا بالمال وهل له التوكيل يخرج
لأنه جائز إذا رأى المصلحة يعني يقيد الجواب بما إذا رأى المصلحة فإذا رأى المصلحة في بيعه نساء أو أن تسافر به فلا بأس
وهل له التوكيل يخرج على الروايتين في الوكيل لأنه وكيل وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله
الصحيح أنه له أن يوكل والفرق بينه وبين الوكيل المجرد أن الوكيل المجرد ليس له حظ في هذا المال الذي وكل فيه وهذا شريك له حظ فلن يوكل إلا من يرى أن في توكيله مصلحة فلهذا نقول يجوز لأحد الشريكين في شركة العنان أن يوكل سواء استأذن من صاحبه أو لم يستأذن
وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله لأنه وكيله وهل له أن يرهن ويرتهن فيه وجهان أحدهما له ذلك لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما فيملك ما يراد لهما والثاني لا يجوز لأن فيه خطرا وفي الإقالة وجهان أصحهما أنه يملكها لأنه إن كانت بيعا فقد أذن فيه وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملك كالرد بالعيب والآخر لا يملكها لأنها فسخ فلا تدخل في الإذن في التجارة
الصواب أن هذا جاء أن لكل واحد منه أن يتصرف بما يرى أنه مصلحة سواء في البيع نساء أو في الإقرار أو في الإقالة أو غير ذلك
فصل وليس له أن يكاتب رقيقه ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يقرض ولا يحابي لأن ذلك ليس بتجارة وليس له المشاركة بمال الشركة ولا المضاربة به ولا خوطه بماله ولا مال غيره لأنه
لكن إذا وجد مصلحة في هذا جاز مصلحة القرض أن يقرضه شخصا ليحفظ المال لأنه ربما لو بقي المال عنده يتسلط عليه اللصوص والسراق أو إذا كان في بلد حكمه جاء تسلط عليه ولي الأمر فإذا أقرره فقد أمنه ومن هذا وضع الأموال في البنوك الآن وضع الأموال في البنوك ليس وديعة في الواقع ولكنه إقرار، لأن صاحب البنك يدخل هذا المال في صندوق ويتصرف فيه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المودع إذا أذن للمودع في التصرف فهذا قرض وليس بوديعة. نعم.
ولا قرضه بماله ولا مال غيره، لأنه يثبت في المال حقوقا وليس هو من التجارة المأذون فيها، ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها لأن فيه خطرا، ولا يستدين على مال الشركة، ولا يشتري ما ليس عنده.
السفتجة هي أن يعطي الفلوس مثلا في مكة ويقول حولها لي في المدينة، هذه سفتجة، والله أن الكلمة هذه ليست بعربية، لكن هذا هو معناها عند الفقهاء. والصواب أن له أن يأخذ به سفتجة، لأن هذا قد يكون أحفظ للمال. قد يكون الرجل لو اصطحب المال معه في السفر من مكة إلى المدينة لتسلط عليه قطاع الطريق، لكن إذا أخذ به سفتجة سلم منه. ولدينا قاعدة عريضة ينبغي أن نعتبرها في هذا، وهي أن كل تصرف من مصلحة الشركة فهو جائز.
ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه، لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه، فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه، ويختص بملكه وربحه وضمانه، وكذلك ما استدانه أو اقترضه. ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه، لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها. وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه، سواء أقر بعين أو دين، لأن الإقرار